فقطع الساحل حرام بالله والإجماع. السحر حرام بالله والإجماع. فالنص معروف: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا الدليل القرآني يبين أن السحر حرام وأنه والعياذ بالله يستخدم في غير طاعة الله. لذلك جاء في آخر الآية: ما له من خلاق ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ملوش والعياذ بالله نصيب في الآخرة. والذي حرم النصيب في الآخرة هو في نار جهنم والعياذ بالله. وقطعا الأدلة من السنة جاءت أكثر صراحة، فالحديث المتفق عليه أي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، وكذلك رواه بعض أهل السنن كأبي داود والنسائي بسنديهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا الموبقات السبع أو المهلكات السبع، وفي رواية تسع ونحو هذه النصوص. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك بالله والسحر الحديث. فذكر أن السحر من الموبقات، من المهلكات، من الكبائر، وبالنص والإجماع أن كل كبيرة حرام مما لا شك فيه. فالسحر حرام بالنص والإجماع، ولا خلاف في ذلك أبدا في حدود معلوماتي بين أهل السنة والمبتدعة. أما اليقين فأن أهل السنة يحكمون بحرميته. فالقاعدة التي بعثينا طيب: أن امرأة أصيبت بسحر فكلما قرئ عليها القرآن ثبت القرآن ونحو ذلك، كده السؤال. فأولا معلوم بالنص وبالإجماع أيضا لا تكليف إلا مع العلم والقدرة على الشروط السبع. فهذه المرأة أولا غافلة وليست بعقلها، فأحكام الدنيا لا يجوز أن تجرى عليها، بل ولا في الآخرة تجرى عليها إلا بعد قيام الحجة. لذلك المجنون كما جاء في الحديث يقول يوم القيامة: يا رب إن الصبيان يضربونني بالبعرة ونحو كذا وكذا وكذا وكذا، فينشئ الله تبارك وتعالى له نارا فيقول له ادخل، فإن دخلها كانت بردا وسلاما وإن لم يدخلها دخل النار. فهذا الذي كره سماع القرآن في هذه الحالة سواء كان امرأة أو رجلا، هذا مما لا شك فيه لا يلام على ذلك. فاللوم لا يكون إلا مع العلم والقدرة، فإن تخلفت القدرة أو تخلف العلم فلا لوم، وإن حصل مع تخلف العلم بعض اللوم فليس هو اللوم الذي يخرج من الملة، ولكنه لوم وإثم التقصير كمن قصر في أن يتعلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. نبدأ باليمين، اتفضل. هذا طبعا الشيخ يقول إن الجن مش عارف ايه موضوع الاخت ان شاء الله، يعني كل هذا امور ثانوية، ولكن يجب علينا ان ننصف، لان هناك شياطين الانس يعبثون ببناتنا ورجالنا ويسلطون عليهم مثل هؤلاء، فيجب علينا ان نتقوى في كتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيطان الذي يأمر هذه المرأة بأن تقترب من الجاز وتولع في نفسها، هذا الأمر ثابت مع القارة الفأر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بألا ننام والمصباح موقد، فقال إن الفويتقة أو الفارة يعني تريد أن تبرم البيت النار على أهل هذا البيت. إزاي؟ استطاعهم يوجهها إلى الفتيل تشده ومع شده تولع في البيت. وأنا أحكي قصة عجيبة بمناسبة هذه الفارة، سبحان الله العظيم، والله ما يوجهها إلا الشيطان. رجل اشترى ثلاجة، ولكن هو كان من المقتدرين، فالثلاجة ذو مستوى عالي جدا، يعني تقدر لها بحوالي 15,000 يعني. فالمهم هذه الثلاجة فيها كمية أسلاك مربوطة خطيرة جدا، ما تخرج إلا زي سلك. فاشترى هذه الثلاجة وتركها، فلما أراد أن يشغل هذه الثلاجة لابد أن يأتي المهندس عشان يوصلها وتشتغل تحت إشرافه. فالمهندس يكشف عليها لقى من 200 أو 300 سلك دول اللي مربوطين في حزمة سلك مقطوع، فيقسم بالله العظيم أنه لو وصلت الكهرباء لانفجرت كما تنفجر القنبلة. سلك واحد بس، هذا السلك معين ان قطع لانفجرت هذه الثلاجة، فسبحان الله. ويقول انه قطعه فقط. فانظروا توجيهات عجيبة جدا، كون مليء بالعجائب، ومن تدبره ذل وخضع للباري سبحانه وتعالى، ولكن المستكبرين لا يؤمنون بالله. اي عم الشيخ، لو امرأة طلبت الصلاة او الخلع، يعني الخلع لانها ليس بيدها الا نحو هذه الاشياء، لان والعياذ بالله المخترعات هن المنافقات. لا تخترع المرأة الا اذا وجد السبب الشرعي للخلع، ولكن كثيرا من النساء يطلبن الصلاة، وهذا خطأ منهن ايضا. لا يجوز ان تطلب الصلاة لامور بسيطة ابدا، ولكن لابد ان تكون الامور عظيمة تعكس صفو الحياة ولا تكل. ولكن البحث فيه، لو طلبت حال سحرية ذلك تلبى؟ لا تلبى طبعا. وان طلبت في حال عقلها فلا تلبى الا عند الضرورة. الحكم ايه؟ الساحر مما لا شك فيه ان الصحابة لم يثبت عن رجل واحد منهم ان الساحر ليس بكافر، وهذا مذهب مالك وابي حنيفة واحمد رحمهم الله. ولكن الشافعي رحمه الله قال لا يكفر، ولكن في المسألة تفصيل. اذكر اولا كلام الشافعي في هذه المسألة، وقد سبق ادلة المذهب الاول بانه يكفر، ولكن اقول كلام الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي قال لا يكفر، وقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، مفهوم الكلام؟ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وإنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. هذا كلام الشافعي رحمه الله. والصواب طبعا من المذهبين هو المذهب الاول، لا محال. ولكن هنا في نقطة في كلام الشافعي رحمه الله لا بد أن أنبه عليها. هذه النقطة وهي أن الشافعي علق الكفر باستخدام السحر لا بتعلم السحر. مفهوم هذه الإياه؟ ثاني الشافعي يقول إذا تعلم السحر قلنا له ضف لنا سحرك. فإذا الحكم الصادر من الشافعي رحمه الله ليس متعلقا بتعلم السحر ولكن متعلقا باستخدام السحر. واضحة؟ هذا هو كلامه. طبعا هذا مذهب ضعيف جدا في هذه المسألة، مرجوح جدا، مخالف للنص من الكتاب والسنة، بل المسألة دي فيها إجماع أن مجرد تعلم السحر كفر وليس النتيجة هي الحاكمة في هذه المسألة. فالله عز وجل قال وما كفر سليمان، إذا نفع عن سليمان ماذا؟ الكفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون. إذا الله تبارك وتعالى نفى الكفر عن سليمان لأنه لا يعلم، لم يتعلم السحر ولم يعلم السحر. واضح هذه الجزئية؟ في شيء؟ أسمع بس أنا لسه ما خلصت كلامي، اتفضل. هذه الجزئية، الجزئية اللي في الآية التي لابد أن ننتبه إليها في آخر هذه الآية، ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن افتراه أي لمن رغب فيه، كأنه يشتري سلعة والمشتري السلعة هو الذي بمرتبة من يتعلم. فإن كان مجرد التعلم لا خلاق لك في الآخرة أي لا نصيبة، فكيف لا يكون كافرا؟ أؤكد هذا المعنى بأدلة من السنة، لأنه أحيانا قد تكون الأدلة من الكتاب فيها بعض الغموض لأنها تحتاج إلى خبرة في فهم الكلام. انظروا إلى آخر الدليل، ولقد علموا لمن اشتراه، هذا الذي يشتري يشتري ماذا؟ يعني يرغب في السحر ويتعلمه، هذا هو الشراء. فإن الله عز وجل قد نفى ماذا؟ نفى عنه النصيب في الآخرة بمجرد أنه رغب في تعلم السحر وأراد أن يتعلمه. فيا ترى ما بالنا لو تعلمه؟ فيا ترى ما بالنا لو استخدمه؟ إن كانت المقدمة نفت عنه النصيب في الآخرة، فما بالنا إذا تعلم السحر؟ هذه جزئية. أولا في أدلة من السنة كثيرة جدا على أن السحر كافر. حديث رواه أبو داود وفيه كتب عمر بن الخطاب إلى دجالة بن عبده قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. تفضل. حاضر يا الذي يؤكد هذا المعنى السابق وان المسألة قد علقت فقط بتعلم السحر لا بالغاية التي يفضي اليها السحر، هذه الآية التي قلتها لقد علموا لمن اشتراه، وأكد هذا المعنى ببعض الأحاديث الثابتة عن الصحابة لفظا، وأقول بملي فيه أنها مرفوعة حكما. هذا الحديث الذي رواه أبو داود كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى دجالة بن عبدة قال اقتلوا كل ساحر وساحر، قال فقتلنا 3 سواحر. وجه الاستدلال بهذا الحديث ان عمر بن الخطاب لم يقل في خطابه استقتلوا هؤلاء السحرة، أهم يفعلون كذا وكذا أم كذا وكذا؟ وكما تعلمون أن ترك الاستغفار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، أي هذه الصورة داخلة والأخرى داخلة، ولا يجوز البتة أن نخرج شيئا إلا بمخصص. هذا حديث. الحديث الآخر رواه البيهقي وسنده أيضا صحيح، حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها فحرتها فقتلت، ووافق على ذلك أمير المؤمنين بأن تقتل. فلو تم استفطار في المسألة لاستفطر، ولو استفطر لنقل، وحيث إنه لم ينقل علم أن الاستفطار لم يتم، لأنه من جملة الدين، والدين مما لا شك فيه قد كمل، وهذا معروف للخواص والعوام بل وللأخطاء. نعم، هذه الجزئية فيها شيء نحب نسمعه. هذا الحكم يختلف باختلاف الحظيرة التي نعيش فيها. فهذا الكلام لو حصل في عصر النبوة او في عصر الصحابة وكنت موجودا ولي رأي لحكمت بكفري عينا، ولكن الان الحظيرة ملوثة والناس لا يدرون شيء، ويوجد من العلماء ما يحلون ما حرم الله ومعلوم من الدين بالضرورة، فالامر اختلط على الخواص وعلى العوام، فلابد ان يراجع صاحب هذه الجزية ويبين له ان هذا من الحرام وان هذا من الكفر، وهذا معنى الاستتابة. فان تاب وهذا ما نرجوه فبه ونعمة، وإلا والعياذ بالله رفع أمره إلى ولي الأمر لأنه كافر ويؤخذ منه الحق. نعم، احنا قلنا لو قامت القرائن لوجب أن تبين في الأحاديث، فلما اختفت من الأحاديث علم أنه لم يستفسر، لأن هذا أمر دين ولابد أن تنقل المسألة بكل قرائنها، وإلا كان تلبيسا واضحا، وهذا قطعا الشريعة منزهة عنه. نعم، أو نفرض إنسان كان حوالين الكعبة فاضي، من السنة أن يروح يقبل الحجر في الطواف، أليس كذلك؟ فهذه المسألة أن الطواف لا أحد فيه ومن السهل أن يقبل فأقام بالسنة، ولكن لو في زحمة، طيب ما عشان اخترق هذه الصفوف اذيت المسلم، واذية المسلم حرام، فاصبح هذه السنة وهي تقبيل الحجر مزاحمة بماذا؟ بشيء حرام. اطبق السنة لاقع في حرام ام اترك السنة لاتجنب الحرام؟ اترك السنة طبعا لاتجنب الحرام، ودي مسألة في منتهى الخطورة. الاحكام الشرعية لا تطبق، او النصوص الشرعية لا تطبق الا اذا سلمت من شيء يعارضها اقوى منها او مثلها، وهذه طبعا لا امثلة لا اول لها ولا اخر في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم البيت، اليس كذلك؟ لما؟ عشان خاف الناس ترتد. طبعا حديث البيت الكل يعرفه ولا داعي لذكره. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير. ورجاء نقلل من الأسئلة، في إخوان من بيجوا من 30 كيلو نراعي هذه الجزئية، ولا نسأل إلا السؤال الضروري غير المكرر. رجاء يسأل هنا يا أخوانا، هو بس الأهميات وأقوله. واحد يسمع طرابلس وهو عارف انه بيطلع الطرابيزة دي بطريقة معينة او كيفية معينة ليوضع عليها زجاجات خمر، يعني هي ليها طريقة معينة كده انها مثلا بكثافة حاد. طبعا الانسان عارف انها تصنع، من اجل هذا لا يجوز البتة ان يعمل هذا العمل. الله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، طالما تحدث ذلك ما جاز قطعا. مثالها تماما، بل في المبيحات لا يجوز ان علم انها تستخدم في المفاصل. فمثلا العنب من الامور المباحة زراعتها وناكلها وحاجة كويسة جدا، ولكن ان علم ان انت هتزرعه خصيصا عشان تطلع منه الخمر او يصنع منه الخمر، ما يجوز زراعته طبعا. الله عز وجل حرم هذه الاشياء لانها من باب التعاون على الاسم والعدوان، هذه واحدة. الثانية ان رفض صاحب المنجرة ذلك طبعا اترك العمل، والله عز وجل له رحمة اوسع من رحمة هذا، والذي اعطى النجار هذا يعطي غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.